أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. من الحقائق القرآنية التي أكد عليها القرآن الكريم وفي آيات متعددة وفي مواضع مختلفة أنه ما من موجود خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وهو مسبح وحامد لله سبحانه وتعالى. البعض منا يتصور أن المسبح والحامد والساجد والمطيع والمتعبد والأواب إنما يختص بالإنسان بالجن بالملائكة، ولكن القرآن الكريم لا يعتقد ذلك، وإنما يرى أن كل شيء يسبح لله من الأرض والسماء والحجر والنبات والحيوان والإنسان وأي شيء خلقه الله فهو مسبح وحامد وساجد ومطيع لله سبحانه وتعالى. حتى من حقك أن تسأل سيدنا ما هي ثمرة هذا البحث. إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة أنا سوف أذكر ثمرة هذا البحث، ولكنه حتى تعلم إذا ثبت أن كل شيء مسبح وكل شيء عالم وكل شيء مدرك، عند ذلك تفهم أن كل شيء سوف يشهد عليك يوم القيامة، وهذه هي الثمرة الأساسية. يعني الأرض سوف تشهد عليك يوم القيامة، والحجر سوف يشهد، والفراش سوف يشهد، والثوب سوف يشهد، ولسان حالهم يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكل شيء ناطق بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم، في هذه الدنيا أجيز وأذن للبعض أن ينطق ويتكلم، ولم يجز للبعض الآخر أن ينطق ويتكلم. حتى هذا الحديث خلوه إن شاء الله تعالى إلى غد. الآن بحثي في هذه الليلة المباركة إثبات أن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى فهو مسبح، كما قرأنا الآية في صدر البحث: وإن من شيء إلا يسبح بحمده بعد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم لا تفهمون، أنتم لا تفقهون، وإلا ما من شيء إلا وهو مسبح وحامد لله سبحانه وتعالى. أقرأ لك بعض الآيات التي تكلمت عن هذه الحقيقة القرآنية. من الآيات التي تكلمت عن هذه الحقيقة قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أساسا هناك خطاب، هناك حديث مع السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى كما يوجه خطابه إليك يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، يوجه خطابه إلى من؟ إلى السماء والأرض. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا. ها اقرأ مع الآية. قالتا أتينا طائعين. الإخوة الذين درسوا اللغة العربية يعرفون إذا تكلمنا عن السماء والأرض الضمير الذي يعود على السماء والأرض لا بد أن يكون جمعا لو اثنين، ها سماء وأرض. قالتا أتينا مفروض بحسب اللغة العربية ماذا تقول الآية؟ أتينا طائعين مو أتينا طائعين. لماذا أن الآية قالت أتينا طائعين ولم تقل السماء والأرض أتينا ها طائعين؟ الجواب التفت جيدا، القرآن الكريم يريد أن يقول أن السماء والأرض قالوا أيضا نحن مع قافلة العالم، نحن مو مستثنين من هذا العالم، كما أن الآخرين هم في طاعة الله أيضا نحن معهم ماذا؟ في قافلة المطيعين لله. أتينا طائعين من قبيل قوله تعالى في سورة الحمد جنابك تقول إياك، مفروض بحسب اللغة العربية تقول إياك أعبد وإياك أستعين. أنت تتكلم أنت واحد لو جمع واحد، ولكن تريد أن تقول أنا أيضا مع عموم المخلوقات أعبد الله وأستعين به، إياك نعبد وإياك نستعين. مولانا هوايد يشغلون هذول الأبو أحمد، ألحقنا مولانا هذول ولا أنا ما أستطيع عن الساعة أستمر مع هذا الحديث اللي خلفيها. أخواتنا الأخوات رجاء أنه أصوات الأطفال وأصواتكم رجاء، وإلا ما تريدون تستمعون إلى الحديث رجاء تخرجون من المجلس. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الآية المباركة قالت أتينا طائعين، يعني السماء والأرض أيضا مع قافلة المخلوقات الإلهية كلها ماذا؟ كلها مطيعة لله. هسا بعد ذلك سيتضح لك إلا مخلوق واحد هو الذي قد يطيع وقد يعصي وهو الإنسان فقط هذا الذي قد يعصي وقد ماذا؟ وقد يطيع، وإلا جميع المخلوقات فهي في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قالت الآية المباركة في سورة أخرى في سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. مو فقط هؤلاء يسبحون، مو فقط هؤلاء يحمدون، مو فقط هؤلاء يطيعون، هؤلاء ماذا؟ يسجدون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وأهل اللغة العربية يعرفون أن ما هي لغير العاقل، يعني تشمل من؟ تشمل الجماد والنبات والحيوان فضلا ماذا؟ عن الإنسان. أو قوله تعالى التفت جيدا، أو قوله تعالى في سورة الأنبياء وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. يعني داود عندما كان يسبح الله سبحانه وتعالى الجبال أيضا كانت تسبح معه والطير، فكان يسمعها وتسمعه، تلك تسمع داود وهو يسمع الجبال والطير. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. أو قال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. أو قال تعالى عجيب هذه الآية في سورة سبأ يا جبال أوبي معه والطير. الأواب من صفات الأنبياء، ف فلهذا أنتم تقرؤون في القرآن الكريم عندما يأتي إلى أيوب واحدة من صفاته يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله نفس الوصف الذي يذكره للنبي يذكره لمن؟ يذكره للجبال، يا جبال أوبي معه. وآيات، عشرات الآيات في القرآن الكريم تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن جميع الموجودات التي خلقها الله، وبتعبير هذه الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده. خب سؤال، ما هو التسبيح؟ ما هو التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه. ما معنى أسبح الله؟ أنزهه. عن ماذا تنزهه؟ سبحان الله عما يصفون. الإنسان بلغ ما بلغ في توصيف الله فذلك الوصف نقص بالنسبة إلى الله. لا يحق لأحد أن يصف الله إلا ما وصف الله به نفسه، كما يقول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أنت كما أثنيت على نفسك. وإلا لا يستطيع أحد أن يصف الله، أن يثني على الله، أن يعرف الله كما ينبغي. فلهذا قالت الآية سبحان الله عما يصفون، نعم استثنى فالطبقة إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء لهم حق التوصيف، أما غير هؤلاء لماذا؟ لأنه كلما تصفه أنت به فهو دون ما هو عليه. لأن القرآن الكريم يقول ولله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والحسنى كما يقولون جمع أحسن، يعني كل شيء ثبت، كل كمال وحسن ثبت في الوجود فأحسنه لمن؟ فأحسنه لله. المهم هؤلاء الموجودات دائما، كل الموجودات عندما ترى نفسها وترى ربها تجد النقص في نفسها وتجد الكمال في ربها، فتنزه الخالق عن ماذا؟ عن صفات المخلوق. وهذا هو معنى التسبيح. فإذا جميع الموجودات تسبح لله سبحانه وتعالى، يعني ماذا؟ يعني تنزهه وتقدسه عن كل نقص وعيب يوجد في المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أدري إلى هنا أتصور القضية واضحة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خب سؤال، بعد أن بينا معنى التسبيح، هل يمكن لموجود أن يسبح الله وهو لا يعرف الله؟ يمكن أو لا يمكن؟ متى تستطيع أن تنزه الله؟ إذا عرفت الله، وإلا إذا كنت جاهلا تستطيع أن تسبحه وتنزهه أو لا تستطيع؟ إذن هذه الموجودات التي تسبح لله عالمة أو جاهلة؟ ها؟ كلها عالمة. مدركة أو غير مدركة؟ مدركة، عالمة، مدركة، شاعرة. سؤال، التفت جيدا، إذا كانت عالمة هذه الموجودات حية أو ميتة؟ ها؟ محال أن الموجود يكون عالما مسبحا ساجدا راكعا خاضعا مطيعا وهو ماذا؟ حي أو ميت؟ محال أن يكون ميتا. إذن كل شيء فهو ماذا؟ قل معي، فهو حي. حي. إذن إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، وهو أن القرآن الكريم يثبت الحياة لكل شيء، يثبت الحياة لهذا الخشب، ويثبت الحياة لهذا الحديد، ويثبت الحياة لهذا القماش، ويثبت الحياة لهذا الفراش، ويثبت الحياة للحجر والحصى والسماء والأرض، فكل شيء هو حي. فيكون عالما، فيكون مدركا، فيكون مسبحا، فيكون شاعرا، فيكون ساجدا وخاضعا ومطيعا لله سبحانه وتعالى. إلى هنا هذا المعنى استفدناه من القرآن. تعال معي إلى الروايات الواردة عن طريق الفريقين من جميع علماء المسلمين. بعد هذه مو مختصة بجهة دون أخرى، بجماعة باتجاه دون آخر. أنا أقرأ لك بعض الروايات الواردة وفيها عبر عظيمة هذه الروايات. بعضها أقرأها، وإذا وسع الوقت باعتبار أن الإخوة بالأمس اعترضوا علينا، قالوا سيدنا المباحث بالأمس بسرعة ذكرت، فجملة من المباحث ما التفتنا إليها، فالرجاء أنه توضح المباحث ولو تكرر مرة مرتين حتى تتضح لنا المطالب جيدا. أقرأ لك مجموعة من الروايات، وأكثر هذه الروايات التي أقرأها هي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرواية عن الصادق والباقر، قال: نهى رسول الله أن يوسم البهائم، تضع علامة على البهائم، أن يوسم البهائم وأن يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها. هسه احنا نعبر عنها ماذا؟ حيوانات هذني، ولكنه انظر إلى أدب الرسالة، إلى أدب القرآن، لأنه كان خلقه القرآن. رسول الله يعلم أن هذه البهائم ما هي، واحدة واحدة أوضح لك إياها. هاي رواية. الرواية الثانية عن أبي هريرة، فلهذا قلت أنه الروايات واردة من الفريقين مو من طرف واحد، أن رسول الله قال: إن النمل يسبح لله. مو بس النمل يسبح لله، إذا تقرأ القرآن الكريم في سورة النمل، وقالت وقالت نملة، شنو قالت؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أصلا تقول ما يفتهمون منو هم، ماذا تتكلم مع من؟ مع نبي من أنبياء الله. فتبسم ضاحكا من قولها. على أي الأحوال هذا النمل، هذا النمل اللي أنت جنابك مولانا، فسماء أدري كل واحد منا في اليوم والليلة كم نملة من غير اختيار يسحقها ماذا؟ تحت قدمي. رواية ثالثة، أخرج النسائي وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن قتل الضفدع وقال: نعيقها تسبيح لله. إذا أقف أذكر رواية وأعلق عليها لعله الوقت ما يسعني أنتهي من بحث. رواية أخرى، الرواية قال: كنا مع علي بن الحسين فمر بنا عصافير يصحنا، فقال: أتدرون ما تقول هذه العصافير؟ فقلنا: لا. فقال: أما إني ما أقول إنا نعلم الغيب، ولكني سمعت أبي يقول، سمعت علي بن أبي طالب يقول: إن الطير إذا أصبحت سبحت ربها وسألته قوت يومها، وإن هذه تسبح ربها وتسأل قوت يومها. رواية أخرى في هذا المجال، وفيها أيضا عن أنس عن رسول الله، هاي الرواية هو لطيفة بيودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، أنه مر عن رسول الله أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، راكبين على دوابهم ولكنه ماذا يتبادلون الأحاديث وهم ركوب على هذه الدواب والرواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق. هس ليش يا رسول الله؟ دابة هذه لا تفهم شيئا، دابة أصلا، أنت عندما تريد أن تحقر أحدا تقول ماذا؟ تقول دابة، دابة لا تفهم شيئا. ولكنه التفت هذا الذي لا يفهم شيئا ماذا يقول في حقه الرسول، ف فرب مركوبة هي خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. هسه أنا أتصور في زماننا هماتينا لا تروح مكان بعيد، فرب راكب سيارة وسيارته ماذا؟ ها؟ أكثر ذكرا لله منه. لا تستغرب، ها؟ هم القرآن أنا ثبت لك هاي الحقيقة، بس حقك أنت هواية هذه تستصعبها، لأنه هذه مع الأسف الشديد هذه الحقائق ما تذكر على منابر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، هذه الحقائق القرآنية لا تقال، فلهذا بعيدة عن أذهاننا ما نقدر نأنفها بسرعة، نتصورها أمور بتعبيرنا العرفي ما نقدر نتقبلها عقلنا، ولكن صريح القرآن وصريح الروايات، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. هذا على مستوى ماذا؟ مستوى الحيوانات. تعال إلى رسول الله قل لسيدي يا رسول الله قل جمادات شلون؟ الحجر، الحصى، الثوب، القماش، الفراش. قال التفت، قال فدرواية روايتين. قال ابن مسعود وأكثر الروايات أيضا من طرقهم، من طرق الإخوان أتباع الخلفاء، ها؟ مو من طرقنا، من طرقنا كثير من الروايات، أريد أن أقول متفق عليها بين الفريقين. قال ابن مسعود كنا نجلس مع النبي ونسمع الطعام يسبح ورسول الله يأكل. هذا الطعام الذي كان يوضع أمام رسول الله، هذا الطعام كان ماذا؟ يسبح. وأتاه مكرز العامري وسأله آية، يعني آية على نبوته، فدعا بتسع حصيات فسبحن في يده، وفي حديث أبي ذر فوضعهن على الأرض فلم يسبحن وسكتن ثم عاد وأخذهن فسبحن. يقول ابن عباس قدم ملوك حضرموت على النبي فقالوا كيف نعلم أنك رسول الله، فأخذ كفا من حصى فقال هذا يشهد أني رسول الله، فسبح الحصى في يده وشهد أنه رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أقرأ لك رواية أخرى، رواية عن الإمام زين العابدين قال إن النبي كان يخطب بالمدينة إلى بعض الأجذاع، جذع نخلة يابسة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكئ عليها ويخطب ماذا؟ في أصحابه. فلما كثر الناس واتخذوا له منبرا وتحول إليه، ترك ذاك الجذع وتحول إلى المنبر، يقول حن الجذع كما تحن الناقة، فلما جاء إليه وأكرمه كان يئن أنين الصبي الذي يسكت. بعد رواية أخرى عن عائشة، هذه الرواية بودي الإخوة يلتفتون إليها جيدا، شوفوا منطق القرآن، منطق الإسلام. عن عائشة في تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي في تاريخه، قالت دخل علي رسول الله فقال لي يا عائشة اغسلي هذين البردين. رسول الله مو مثلي وأمثالي، كان عندهم فت 50 شكل ثوب يلبسوه، كان عنده قميص وقميصين، إذا غسلهن ما عنده يلبس، لابد يبسن هذين يلبسن يروح. وفي جملة من الأحيان كان يتأخر عن الصلاة لأنه البرد اللي لابد يلبسه ماذا؟ مغسول بعد مو يبس. اغسلي لي هذين البردين. فقلت يا رسول الله بالأمس غسلتهما، هذني بالأمس أنا غسلتي، هل يوم أغسلهن؟ فقال لي أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه. أنا ما أتصور بأنه أكو اتجاه، مذهب، عقيدة، دين، رسالة، مش عبر ما شئت، أنه يعتني بالنظافة ويعطيه هذا البعد ماذا؟ المعنوي، الإلهي، الغيبي. أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع ماذا؟ تسبيحه. والروايات الواردة في هذا المجال واقعا المجال لا يسع، وإلا كانت عجيبة هذه الروايات التي تكلمت عن تسبيح الموجودات. بس لهنا أنا أريد أقول لك فد رواية هواي مهمة مرتبطة بالغفلة عن التسبيح. الغفلة عن الذكر، الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، ماذا تفعل بالإنسان؟ هذه كلها الروايات كانت تبين لنا ماذا أهمية التسبيح والذكر لله. الرواية عن الإمام الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي ذهنك للرواية احفظها متن إذا تقدر، قال: ما من طير يصاد في بر أو بحر ولا شيء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح لله. إذا وجدت حيوان اصطيد اعرف منشأ الاصطياد ماذا؟ ها؟ الغفلة عن الله سبحانه. وإلا إذا كان ذاكرا لله يصطاد أو لا يصطاد؟ عجيب. ليش إذا كان الموجود في ذكر الله ومع الله لا يصاد؟ لأنه كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني آمن أصلا لا يمكن أن يصل إليه شيء ومكروه. متى يصل المكروه ومتى يصطاد من أعدائه؟ إذا ماذا؟ إذا غفل عن الله سبحانه وتعالى. هسه الآن أتصور القضية واضحة أمامك. متى يستطيع أن ينفذ إليك الشيطان؟ متى؟ عندما تنسى الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإذا أنساهم أنفسهم صار مرما لكل هدف ولكل شيطان يمينا يسارا. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، دب ودرج في قلوبهم ونطق فنطق بألسنتهم. هذه الخصوصية ما مختصة بالدابة، بالحيوانات، بالطيور، كل موجود خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه بنحو يكون ذاكرا لله. فطرة الله التي فأقم وجهك للدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الإنسان إذا أراد أن يأمن من الشيطان لا طريق له إلا أن يدخل إلى ماذا؟ إذا أجت في غارة جوية ما الطريق للأمن منها؟ ما الطريق إذا أجت في غارة جوية؟ شو تسوي أنت جناب؟ تروح للملجأ؟ لو تقعد بالبيت وتقول أنا رايح للملجأ، ياهو منهم، مو هواي من عندنا يقعد بالبيت يقول أنا ذاهب إلى الملجأ، هذا يخلصه من الغارة لو ما يخلصه. البعض يتصور أن التسبيح هو ماذا؟ أن يلزم الصبح بيدي يقول سبحان الله سبحان الله. لا يا أخي، هذه مرتبة من مراتب التسبيح لله. وإلا الذي يخلص الإنسان من الشيطان ومن مرمى الشيطان هو أن يكون الإنسان حقيقة داخل في حصن الله، بل داخل في حصن ولاية علي بن أبي طالب. لأنكم كما تعلمون عندنا طائفتان من الروايات، روايات تقول كلمة لا إله إلا الله حصني، وروايات تقول ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. خب سؤال، يعني احنا عندنا حصنين، حصن التوحيد وحصن الولاية؟ الجواب كلا، فإن حصن التوحيد لا طريق إليه إلا من خلال الولاية. لا، احنا ما معتقدين انه يوجد حصنان، يوجد حبلان، يوجد طريقان، لا يوجد الا ماذا؟ الا حبل واحد وحصن واحد وهو حصن التوحيد. ولكن ما الطريق الى التوحيد؟ انا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينة فليأتها من بابها، فأتوا البيوت من أبوابها. تصور نحن نعتقد أنه يوجد طريقان، طريق الله وطريق الولاية وطريق الإمامة. لا يا أخي، فلهذا أنت عندما تقرأ في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي رسول الله، يقول فإنهما حبل ممدود ما بين السماء والأرض، مو حبلان ممدودان ما بين السماء والأرض، حبل واحد، ولكن أحدهما قرآن صامت والآخر ماذا؟ قرآن ناطق. عبر معي بتعبير أدق، فإن القرآن هو العترة الصامتة وإن العترة هي القرآن الناطق، وإلا ليس هذان، ليس هذين الشيئان، لا لا أبد، شيء واحد. إن صح التعبير العرفي سكة لها ماذا؟ ها؟ لها وجهان، وجه صامت ووجه ناطق، وجود صامت ووجود ناطق. فلهذا أنتم تجدون بأن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. حسن، لعله والله العالم، هذه أنا ما رأيتها في كتاب أحد، ولكنه لعله والله العالم، عندما أجلس أمام البيت الحرام وعند أمام الكعبة المشرفة ثم أتصور في ذهني الموقع الذي دخلت فاطمة بنت أسد إلى باطن البيت ثم أولدت عليا، الله سبحانه وتعالى لماذا جعل ولادة علي في بطن الكعبة؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني أيها الناس، من يطوف حول هذا البيت ومن يتوجه حول هذا البيت إذا أراد التوحيد فالطريق إليه يمر من خلال من؟ من خلال علي. يعني أرادك أن تتوجه يوميا، كم مرة تتوجه إلى الكعبة؟ ها؟ إذا توجهت إلى الظاهر فهي هذه الأحجار، أما إذا توجهت إلى الطريق الموصل إلى التوحيد فيمر من خلال ماذا؟ من خلال علي. جعل ولادة علي في بطن الكعبة، في باطن الكعبة، لتقولنا هذه الحقيقة، أن للتوحيد ظاهرا وباطنا، هذا الباطن لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال التمسك بعلي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة، وهو أن القرآن الكريم يثبت لنا بنحو واضح أنه ما من موجود إلا وهو حي، وما من موجود إلا وهو عالم مدرك شاعر، وما من موجود إلا وهو مسبح ساجد مطيع لله سبحانه وتعالى. حتى يوم القيامة إذا شهدت عليك الأرض بعد، هم تستغرب لو ما تستغرب بعد. فلهذا في الروايات أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يذهب لقضاء حاجته يغطي رأسه، فكان يقال له لما يا رسول الله؟ قال لأني أستحي من هذه الحصى ومما حولي يروني على هذه الحالة، أستحي، هذه كلها تسبح تحمد ساجدة ذاكرة. ذاك الوقت تستغرب بعد في ليلة القبر وفي الليلة الأولى من وضع الإنسان في القبر، يعني البرزخ، يعني الانتقال من الدنيا إلى البرزخ، إذا وضع الإنسان في بطن الأرض، هذه الأرض تخاطب الإنسان إذا كان متقيا فتضغط عليه، إذا كان فتفسح له، إذا كان فاجرا فاسقا فتضغط ماذا؟ فتضغط عليه ضغطة القبر، هذه الأرض بليه. عند ذلك تستغرب أن الأرض إذا مشى الإنسان المؤمن عليها فادعوا له، وإذا مشى الفاسق الفاجر عليها تدعو عليه. هو أثر عجيبها، عند ذلك عندما تدخل في الروايات ذاك الوقت تستطيع أن تفهم بعد كثير من الحقائق والمعارف التي ذكرها القرآن وروايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تخرج أثقالها تحدث أخبارها موجود. هسه عندما تقرأ بعد في سورة الكهف أن ذلك العبد الصالح أنه وجد جدارا يريد أن ينقض. هو الجدار يريد شيئا؟ هو الجدار عاقل أو غير عاقل؟ ما معنى أن تقول الجدار يريد؟ هذا الإنسان يريد، صحيح أو مو صحيح؟ أما الجدار يريد أو لا يريد؟ ها؟ القرآن يقول دليل، له إرادة، له فهم، له شعور، له إدراك. هسه عندما تقرأ القرآن واسأل القرية، هم تحتاج أن تقول لا واسأل أهل القرية؟ لا، اسأل القرية، نفس جدرانها نفس أرضها كل ما فيها اسأل يجيبوك. ولكن الكلام أنت تستطيع تستنطقها أو لا تستطيع، المشكلة فيك مو مشكلة في الجدار والأرض والسماء والحجر ونحو ذلك. الوقت لا يسع مولانا، وإلا هذا المحديث له مجال واسع في الآيات والروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت. ومن حقك أن تسأل، هل إذنك من حقك أن تسأل سيدنا إذا كانت هذه الموجودات جميعا حية شاعرة عالمة لماذا لا نفقه؟ والآية المباركة ماذا قالت؟ ولكن لا تفقهون. بعد أكو في ذيل الآية المباركة فالجملة عجيبة، هذه الجملة ها؟ أقرأ لك هذه الجملة اللي موجودة في ذيل الآية. إنه كان حليما غفورا. هو الغفران شو وقت يجي مولان؟ ها؟ هو أنا اللي مفتح من التسبيح هذني مذنب أنا لو مو مذنب؟ الآية تريد يقول كان ينبغي عليك أن تفهم تسبيحه، فإذا لم تفهم فأنت ماذا؟ مذنب. ولكن الله سبحانه وتعالى يحلم على عباده يغفر ذنوبهم، وإلا مفروض أن يفهموا ويفقهوا تسبيح هذه المشكلة، وإلا ما إلى موجب أن الآية تقول إنه كان حليما غفورا. ماكو معصية هنا حتى يلزم أن الله يستحق ماذا؟ ها؟ تستحق غفران الذنوب من الله. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول خوف الأعم الأغلب، هذول البشر هالشكل، هذول بعض هؤلاء البشر. المهم أرجع إلى تساؤلي، وهو أنه لماذا لا نستطيع أن نفهم، لماذا لا نستطيع أن نفقه؟ جيل أدنى وقت منا بلي. صلوا على محمد وآل محمد. احنا ما ندري هل نلتفت البحثنا مولانا انه نلتفت لهذه، هي لو توقع علينا مولانا فرشي ابو خلونا هنا هذه. صلوا على محمد وآل محمد. بلي ما ادري هسه بلي. صلوا على محمد وآل محمد. لماذا لا نفقه؟ ما المانع من ذلك؟ ما الذي يمنعنا أن نفقه حديث هذه الموجودات، تسبيح هذه الموجودات، سجود هذه الموجودات، طاعة هذه الموجودات، حديث هذه الموجودات؟ ما الذي يمنعنا؟ هنا واقع عن القرآن الكريم يقول المانع أنت، وإلا هذه الموجودات في اليوم والليلة وبتعبير القرآن بالعشي والإشراق هي ماذا؟ مسبحة وساجدة وذاكرة ومطيعة لله سبحانه وتعالى. إذا ما تسمعها، إذا ما تراها، إذا ما تفهمها، المشكلة أين؟ مشكلة في الموجودات لو مشكلة فيك؟ ها؟ وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونه. القرآن الكريم يقول الله نور السماوات والأرض. النور يرى أو لا يرى؟ جنابك ترى هذا النور أو لا ترى؟ ها؟ لعد الله الذي هو نور السماوات والأرض ترى أو لا ترى؟ لماذا لا ترى؟ أين الإشكال؟ يقول الإمام السجاد وإن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. إذن الحاجب من الله لو الحاجب منك؟ من أين؟ الحاجب منك. فلهذا تجد القرآن الكريم يوم القيامة عندما يأتي إلى الإنسان ويريه الحقائق، وبتعبير القرآن يوم تبلى السرائر والإنسان يرى كل شيء، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قل لماذا في الدنيا كان لا يقرأ هذا الكتاب ولا يفهم هذا الكتاب؟ كتاب النفس. القرآن يقول لقد كنت في غفلة من هذا. عجيب هاي الغفلة. اتذكر الرواية أنه لا يصاد طير وحش كذا إلا ماذا؟ إلا بالغفلة عن ذكر الله. لقد كنت في غفلة من هذا بعد فكشفنا عنك لو عنها. يعني الغطاء كان هنا لو كان على الحقيقة، مو المرة الشمس لا تراها لأنه يوجد ماذا؟ يوجد غيم يمنع النظر ورؤية الشمس. ومرة لا، الحاجب وين موجود؟ الشمس طالعة والنهار موجود، ولكن وضعت حجابا على ماذا؟ على عينك. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلهذا يقول القرآن الكريم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمت شي يصير هنا؟ ها؟ شي يصير؟ قل لي شي يصير؟ يعني ما يشوف قباله؟ لا يشوف، يندل الطريق. ولكنه إذا عمي القلب بعد يستطيع أن يميز الحق من الباطل ولا يستطيع؟ ها؟ يرى الحق أمامه ولكن يسمعه ويراه أو لا يسمعه ولا يراه؟ وإلا بالله عليك أجبني على هذا السؤال، أن شخصا يقف يوم عاشوراء أمام الحسين بن علي ابن بنت رسول الله وهو يعلم أن هذا ابن بنت رسول الله، وهو يعلم موقعه من رسول الله، من علي، من فاطمة، يقول يا خيل الله اركبي وإلى الجنة أبشري. عجيب، قتل الحسين يوصل إلى الجنة، بلي هؤلاء وصلوا إلى هذا. فإنك لا تذوق قطرة من الماء حتى ترد الحامية، يقولون لابن بنت رسول الله. فلهذا كثير من هؤلاء الذين خرجوا يوم العاشر إلى محرم لقتال الحسين اطمئنوا أنهم نووا قصد القربة هذا قتل الحسين، ولا مو كلهم كانوا جايين للدنيا قصدوا القرب بقتل الحسين عليه أفضل الصلاة. لماذا؟ لأنه أكل الحرام ومال الحرام والمعصية أعمت قلوبهم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عميت تلك القلوب بصيرة الإنسان تعمى. فإذا عميت بصيرة الإنسان بعد يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل أو لا يستطيع؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا أردت فرقانا، ميزانا تميز بين الحق والباطل، يمر من أين؟ ها؟ يمر من خلال التقوى. إذا تتصور أنه هناك طريق آخر يستطيع أن يميز لك الحق عن الباطل غير التقوى، فإنك مشتبه في تمام الاشتباه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طريق ما أكو. فلهذا أنت تجد عندما تأتي إلى زيارة العباس سلام الله عليه، إلى زيارة أصحاب الحسين، تجد أهم صفة تؤكد عليها هذه الزيارات أنهم كانوا ذوي بصيرة. هذا الحديث واقعا في محله، أنه ما معنى البصيرة في القرآن؟ ما معنى البصيرة اللي أنت عندما تريد أن تصف العباس تصفه بأنه ماذا؟ صاحب بصيرة. واقعا يريد لها بصيرة، أن الإنسان يوم العاشر من محرم يعطى الأمان كاملا لينفذ بنفسه، لينجو بنفسه. شاب لعله كثير منا الآن في مقتبل العمر، في الثلاثينات من عمره، زوجته موجودة، أطفاله صغار، 3 سنوات و2 سنين عند العباس سلام الله عليه، يرفض الأمان الذي يأتي ثم يرجع إلى الحسين فيقتل بين يدي الحسين، بل يقدم إخوته في سبيل الحسين ثم يقتل في سبيل الحسين. هذه تحتاج إلى ماذا مولاي؟ ها؟ تحتاج إلى وضوح في الرؤية، تحتاج إلى بصيرة حتى يميز الإنسان بين الحق وبين الباطل. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلت كيف تعمى؟ صريح القرآن يقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرين، هذا الصدأ من أين جاءهم؟ ها؟ جاءهم من أعمالهم، بما كتبت أيديهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس. خلي ذهنك يقول كل هذا الفساد اللي تجدوه كسبت أيدي الناس، وإلا إحنا اللي نريد نأخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك عليها من دابة. فلهذا الآية القبل تقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. أخواي من همتنا احنا ما مأخذيكم به، أنا بودي أن الإخوة يلقوا بنظرة الآن على العالم، يجدوا المصائب التي تحكم العالم من الحروب، من الزلازل، من الفيضانات، من الطوفان، من الأعاصير، من الجوع، من القطع، من القحط، من انقطاع الأمطار إلى آخره. أنا ما بودي الآن أطيل في هذا الحديث. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عميت تلك القلوب شنو النتيجة مولا؟ ها؟ أنا ما أتكلم لك عن عندي، ها؟ انظر القرآن يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. بعد يندل طريق الجنة لو ما يندل طريق الجنة؟ عجيب يا أخي وغريب، ها؟ انت شو وقت تستطيع ان تميز بين الحق بين الصحيح بين الحفرة وغير الحفرة؟ اذا كنت ماذا؟ صحيح البصر، كيف تستطيع ان تميز بين الحق والباطل اذا عندك بصيرة؟ اما اذا فقدت البصيرة ها؟ فأنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هو يسأل، التفت وأضل سبيلا، التفت بعد قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ شنو يجي الجواب؟ ها؟ قال كذلك أتتك آياتنا. احنا يوميا كنا ندز لك آية، حتى هاي الآيات مهواي عظيمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا القرآن. وانظر ماذا يقول أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين، يقول ما لله آية أكبر مني. إذا أنت تبحث عن آيات الله، ما لله؟ إذا كانت السماء والأرض والجبال آيات الله، علي مو آية الله؟ ما لله آية أكبر مني. ولكن هؤلاء ماذا؟ عموا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا تقول لي شيء غريب يعني أمامك الآن، أنت أدخل إلى هذه المناطق التي تحيط بنا وغيرها وغيرها، تجد مراكز الحق، تجد هذه الحسينيات، تجد مجالس الحسين، تجد مجالس الوعظ والإرشاد، وفي المقابل تجد مجالس الفجور. ولكن كثيرا من الناس يرى مجالس الحق أو لا يراها، يعتني بها أو لا يعتني بها، أين يتوجه؟ ها؟ يتوجه إلى مراكز الفجور. أول ما يدخل إلى بيته أول شيء لابد يخليه شنو اللي في التلفزيون؟ ها؟ هسا الأمر إليكم، هاي القنوات الفضائية جسوا بالناس، والأمر إليكم هسا، أنا مو حديثي ذاك. لا تقول لي بأنه سيدنا كيف كيف يا أخي، أنت أمامك مراكز الحق، أمامك مراكز الباطل، ولكن تترك مراكز الحق وتتوجه إلى مراكز ماذا؟ إلى مراكز الباطل. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ تدري الجواب شنو هو؟ الجواب يقول له أنا ما حشرتك أعمى، أنت إجيتني منك أعمى، أنت شنو تتصور أنك ماذا؟ بصير في واقع الأمر، أنت كنت بصير لو كنت أعمى. أنا الله سبحانه وتعالى أجل وأعدل أن يحشر البصير ماذا؟ أعمى. ما ذنبه؟ الجواب كنت أعمى ولكن تعلم أو لا تعلم؟ ها؟ ما كنت تعلم، تتصور أنك ماذا؟ بصير. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولكن هو من دي أكل مال الحرام يتصور دي أكل نار، لو دي يلتذ بالمال الحرام. وكثير منا مولانا مبتلى، التاجر فاجر إن لم يتفقه. يقول الإمام الصادق لوددت أن أضرب على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. يا أخي كثير من أسباب عدم استجابة الدعاء، عدم سعة الرزق، عدم التوفيق في الدنيا، كلها هذه منشأها أكل مال الحرام. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا ما مختص بمال الحرام، بمال اليتامى، الربا أيضا كذلك، أي مال حرام كذلك. إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولكنه بعد ذلك سيلتفت وسيصلون سعيرا. بعد أن يلتفت، بعد عندما تنكشف له الحقائق، يلتفت أنه كان يأكل اللذيذ، لو كان يأكل النار. ها؟ يوم تبلى السرائر، عند ذلك تنكشف له الحقائق. إذن ألخص حديثي، ما الطريق إلى سماع الموجودات، إلى سماع حديثهم، إلى رؤية سجودهم، خضوعهم، طاعتهم؟ الطريق هو طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا تعبد، إذا عبد الله، إذا مشى في طريق الأولياء والنبي وأئمة أهل البيت، عند ذلك يقول القرآن الكريم كلا لو تعلمون علم اليقين، اقرأوا وياي، لترون الجحيم. ما يريد تروح يوم القيامة تشوف الجحيم، الآن ماذا؟ الآن ترى الجحيم. وهم، أمير المؤمنين عندما يصف المتقين يقول وهم والجنة كمن رآها وهم فيها منعمون، وهم والنار كمن رآها وهم فيها معذبون. إذن الطريق إلى معرفة هذه الحقيقة القرآنية يمر من خلال العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في خاتمة حديثي أشير فقط إلى روايتين تؤكد هذه الحقيقة التي قرأناها لكم عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله ما من قلب إلا وله عينان وأذنان، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين هما للقلب ليشاهد بهما الملكوت. ملكوت يعني حقائق الأشياء، يعني باطن هذا العالم، كما يقول تعالى في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والرواية الأخرى رواية عجيبة، هذه الرواية من أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الباقر عليه السلام: إن أصحاب رسول الله قالوا يا رسول الله نخاف علينا النفاق، نخاف إحنا منافقين. قال فقال: ولم تخافون ذلك؟ ليش تخافون أنتم ناس منافقين؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وذهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك. يا رسول الله، عندما نقعد إلى مجلسك ونسمع هذه الأحاديث يا أخي ننسى الدنيا، نزهد في الدنيا، في الأولاد، في الأطفال، ولا نريد شيئا، ونخاف الآخرة، ونخاف نار جهنم، وإلى غير ذلك. فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نتحول عن تلك الحال التي كنا عليها، حتى وكأننا لم نكن على شيء، أصلا ننسى الآخرة. يا جنة يا نار، بابا عندي أولاد، عندي عيال، أرد أعيش. فجاءوا إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله، نخاف على أنفسنا النفاق، احنا عندما عندك نجد أنفسنا مؤمنين، ولكن عندما نخرج من عندك نجد أنفسنا على الإيمان وعلى الكفر أو قريب من الكفر. هسه التفت إلى كلام الإمام، إلى كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم رسول الله: كلا، هذا مو نفاق، إن هذه خطوات الشيطان يرغبكم في الدنيا. يعني عجيب، حب الأولاد من الشيطان؟ الجواب نعم ولا. إذا كان في طريق الوصول إلى الله لا، إذا كان مانعا من الوصول إلى الله فهو ماذا؟ نعم نعم، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوبه. إذا كان حب الأولاد والعيال والدنيا يمنع الإنسان من حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، بلي فهو ماذا؟ فهو مبغوض وهو عدو لك، إن من أموالكم وأزواجكم ماذا؟ عدو لكم. أما إذا كان في طريق الإيصال إلى الله، هذا عدو لكم؟ لا. قال: كلا، إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا. التفت إلى هذه الجملة، احفظها جيدا، والله، رسول الله ده يقسم، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لفافحتكم الملائكة ولمشيتم على الماء. انتوا ذيك الحالة اللي تقولون ان الانسان اذا سمع الوعظ والارشاد توجه الى الله، انقطع عن الى الله وانقطع عن كل ما سوى الله، لو استمريتم على تلك الحالة لكنتم ماذا؟ لصافحتكم الملائكة ولمشيتم على الماء. ولكنه ماذا؟ ولكنه عندما ترجعون تنقطعون عن تلك الحالة، فإذا انقطعتم ترغبون في الدنيا وتتركون الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أبناء الآخرة، وأن لا يجعلنا من أبناء الدنيا، إنه ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.